كان كلامنا في قاعدة التكفير وأنه ما هو مدرة القاعدة المذكورة، أي أن التسليب إلى الحرام حرام. الشيخ قدس الله روحه الشريف حاول أن يستفيد هذا من مجموعة روايات، لعله ذكر ذلك 5 دقائق، ثم بعد ذلك أراد أن يبحث هذه المسألة بشكل أكثر استيعابا، لأن صور المسألة هي في الحقيقة أكثر من التقديم. فذكر قدس الله روحه الشريف أن هناك صور 4، إثارة يفترض أن فعل المسبب والمقدم، قلت أعبر مسبب ومقدم من تنظيم التعبير، وإلا أحيانا في بعض الصور لا يكون مسببا ولا مقدما، فعل هذا الإنسان تارة يكون حلة كاملة، أي وإن قلنا كما في حالة الإكرام قلنا لا إشكال في حرمته، فالوزر أعظم يعاقب مرتين، مرة لأجل تذر ومرة لأجل الظلم. والصورة الثانية أن يفترض على أنه فعل سبب يقدم بعبارة أخرى، هذا الشيخ ما قال بحرمته بقاعدة أن السبب أقوى من الإنسان، وإحنا قلنا لا 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 لا، أنت هاي شنو القاعدة في بيتها؟ أنت عندك الروايات مو أول قلت يا ولد على أي حال، أنت لا أقل كل الروايات وهذه القاعدة، مو أنه تترك الرواية زين. والصورة الثالثة أن يفترض على أن دور هذا الإنسان دور الشر، والشر قلنا على أنه إلى أنحاء مرة نحو يعني مرة بنحو الداعي إحداث الداعي، والداعي قسمناه إلى إيجاد الرغبة وإلى إيجاد الحنان، كلاهما من قبيل الداعي وأخرى لا يكون من قبيل الداعي. والشيخ رحمه الله قال إذا كان من قبيل إحداث الداعي قد يظهر من بعض الأخبار حرمته، وأما إذا لم يكن من قبيل إحداث الداعي كبيع العنب ممن يصنعه خمرا ممن يعلم، قال هذا نبحث إن شاء الله بعدين. الصورة الأخيرة أن يكون دور هذا الشخص دور عدم المانع، يسكت صاحبنا لا يتكلم، قلنا هذا إلى حالتين، مرة يفترض على أنه الحرام في حرمة فعلية في حق ذلك الطرف، كما إذا كان ذلك الطرف يعلم أن هذا منكر وحرام وقبيح يدري هذا خمر ويمد إيده ويريد شربه، وشلون أنا أسكت؟ يجوز يسكت؟ لا، من بعد النهي عن المنكر يكون إلى شرائط النهي. وأما إذا فرض حرمة فعلية ما كان موجودة في حق الطرف مقابل، مثل ما يريد يطلق النبيمة، هذا اللي كنا نتكلم عنه، يطلق الثوب المتنين أو يمد إيده المن للطعام من دون أن يقدم عليه، لا هو سفر هو وجد طعاما هنا موجود، بس انا ابي هذا الطعام هذا متنجس، وهو صاحبنا اذا جلس بسم الله الرحمن الرحيم يطير بناعي من ايده هو ياخذ، انا يجوز في السكوت يا لا. هنا الشيخ قدس الله روحه الشريف قال لا دليل على وجوب الاعلام، انا اقول له يا واسع هذا نجس فتاة لا، وإنما يجب الإعلام في حالتين جدا، الحالة الأولى ما إذا فرض على أنه كان المورد من الموارد المهمة شرعا والشارع يريد فيها الاحتياط ويهتم بها، قلنا الدماء والفروج والأموال. والمورد الثاني إذا فرض على أنه الشخص كان جاهل بالحكم، يعني ما يجوز اصلا، هو النجس ما يجوز اصلا، بلا ان النجس هو يجوز اصلا، احد النجس قائم فانا يكون شنو ابين له من باب بيان الحكم الشرعي تبليغ الاحكام الشرعيه حتى تصنع وتصل الى يوم القيامه، ولئلا يكون للجاهل حجه. اما اذا كان عالم بالحكم ولكنه جاهل بالموضوع، يدري مثل يعرف على انه تناول النجس لا يجوز، لكن ما يدري هذا النجس. فهنا اذا مد يده لا يلزم ان ابين له ان هذا نجس لعدم الدليل. هل تقول لي شيخنا الدليل موجود وهو ماذا؟ نهي عن المنكر. قلنا بابا هذا ما منكر في حق المنكر، فرع العلم. هو ما يدري هذا اصلا حرام، هذا نجس، وهذا اصلا منكر ومعصيه حظه. هذا إنما يطلب عليه إرشاد الجاهل، وقلنا إرشاد الجاهل إنما يجب في من؟ في باب الأحكام، أما في باب الموضوعات لا، هذا لم يثبت وجوب إرشاد الجاهل مطبق العبارة.
يقول قدس سره بل مولانا. وأما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله فوجوب دفع مثل هذا الحرام، رفع مثل هذا الحرام مشكل، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الرجع عن المعصية. يكون يطلق معصية ومنكر، هذا مو ليس معصية لأنه يعرف أنه حرام، فلا يدل على وجوب إعلان الجاهل. أدلة النهي عن المنكر ما تدل على أنه يجب إعلان الجاهل، الجاهل بالموضوع أنه يكون علمه وتنهى، فلا يدل هذا يعني دليل النهي عن المنكر لا يدل على وجوب اعلان الجاهل بكون فعله معصيه بحيث اقول هذا نهي، لان هذا اصلا الحقيقه ليس معصيه في حقه حتى يجب نهي. نعم قلنا هاي الحاله الثانيه اذا كان جاهل بالحكم يجب من بيانه. نعم وجب ذلك، يجب ذلك، شنو وجب ذلك؟ يجب معصيه بالتعبير بيده. نعم وجب ذلك فيما اذا كان الجهل بالحكم، ما يدل على ان النجس ما يجوز تناوله، لكن من حيث حينئذ مو من حيث حدثت لنا عن المنكر، لا من حيث ماذا؟ تبليغ الاحكام، لكنه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف الى اخر الابد، يعني الى يوم القيامه بتبليغ، وذلك يعني من خلال تبليغ الشاهد يبلغ علما بتبليغ الشاهدين الغائبين، والغائبين المفعول به علما الى تبليغ. العالم في الحقيقه مبلغ عن الله لتتم الحج على الجاهل ويتحقق فيه يعني في الجاهل قابليه الاطاعه والمعصيه. على اي حال فاذا اتضح انه في الصورة الرابعة الاخيرة وهو ان يكون دور الشخص دور عدم المانع، هنا في مثل هذه الحالة اذا لم يكن هذا الشخص عارفا بان هذا محرم لا يجب البيان والاعلام الا في حالتين، في الموارد الثلاثة التي يهتم بها الشارع الخروج والكذا، وفي حالة جهلة الحكم من باب لزوم تبليغ الأحكام. جيد، ولنرجع إلى صلب الموضوع، ولنرجع لا بأس هذه بعض مرات واحد يستعين بها، ولنرجع إلى صلب واحد لما يحاكي الناس ما تجي، لما يريد يرجع إلى هذا يكون يبين، فالشيخ يريد يرجع إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع وين؟ هو لما سألان قاعد يحكي واحد بناء واحد قاعد يحكي بهذا الموضوع، قال لي أنا راح أرجع علما إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع أنه لما أبيع للشخص عندي به المتنجس وأريد أن أبيعه، هل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ نحن ماذا قلنا؟ يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ قلنا نعم الروايات، بعض الروايات يستفاد منها وأن وجوب الإعلام وجوب نفسي. طيب الآن نريد أن نقول بعض الفقهاء قال بأن الإعلام واجب، لكن تمسك هذه الروايات كما نحن تمسكنا، وإنما تمسك فيها ببيان آخر حيث قال هذا عيب خفيف ويجب على البائع بيان العيوب، هذا عيب خفي ويجب على البائع بيان العيوب الخفية.
الخفيه، اذا استند الى هذا الوجه ولم يستند الى الروايه. الشيخ الانصاري رحمه الله عليه يجيب بجوابين. الجواب الاول يقول له هذا كلامك يختص بحاله البيع، ففي حاله البيع البائع يجب عليه بيان العيوب الخفيه، والحال ان كلامنا ما يختص بمن بالبيع، بل يعم حاله التقديم ولو لا من باب البيع، كما اذا قدمت الذهن المتنجس كهدية رأيته بحاجة الى دم فقدمت اليه. اذا المسألة ما تختص بالبيع حتى نقول يجب على البائع بيان العيوب الخفية، هذا اولا. وثانيا ان النجاسة هي عيب من اي باب؟ لماذا هي عيب؟ من باب انها قبيح، اي تناول النجس قبيح ومعصية، تناول النجس معصية وقبيح. اذا كان من هذا الباب هي عيب، فحينئذ التقديم سوف يكون إغراء وحثا على المعصية وتسبيبا إلى المعصية. فالوجه في الحرمة أو الوجه في وجوب البيان هو ماذا؟ أنه حتى لا يلزم الإغراء في من؟ في المعصية والتسبيب إلى المعصية، وليس لأجل أن هذا عيب خفي ويجب عليه. وإذا فرض على أنه لم يسلم أن النجس يقبح تناوله وأنه معصية، فهذا معناه أن النجاسة ليست بعين أصلا حتى يجب عليه. اذا هذا الوجه الذي اتفق تفضل فيه ليس وجها مستقلا مغايرا لما اشرنا نحن اليه. نحن تمسكنا لاثبات وجوب الاعلام بفكره او حرمة تقديم النجس بفكره ان هذا حد على المعصيه وإغراء بالمعصية. احنا حينئذ نقول النجس لماذا صار عيبا؟ انما صار عيبا ان تناول معصية وقبيح. اذا كان كذلك فاذا التقديم تقديم النجس يكون تقديم للقبيح، ويكون ذلك إغراء بالقبيح، فيرجع هذا الى ما استدلنا به وتمسكنا به وليس وجها مستقلا نطبق العبارة. يقول قدس سره: ثم ان بعضهم استدل على وجوب الاعلام لان النجاسة عيب خفي فيجب اظهارها كسائر العيوب الخفية، وفيه جوابان. الجواب الاول: مع أن وجوب الإعلام على القول به إذا لدنا نقول بأنه يجب الإعلام ليس مختصا بالمعارضة يعني باب البيع، بل يشمل مثل الإباحة. إذا قلت له على أنه تفضل تريد تستعمل هذا استعمل براحتك، والهبة من المجانيات التي هي أمور مجانية، فالإباحة والهبة وسائر القضايا المجانية التي ما فيها معارضة، وجوب الإعلام بالعيوب إن قلنا به يختص بباب المعاوضات. وفيه مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات أن، يعني وفيه أن كون النجاسة عيبا يشيع ليس إلا لكونه منكرا واقعيا
لأن النجاسة تناولها هي من قبيل المنكر الواقع، هي النجاسة وقبيحا وتناولها قبيح. فإن ثبت ذلك، يعني إذا هذا سلمت به أن تناولها قبيح ومنكر واقعي وصارت عيب من هذه الناحية، حرم الإلقاء فيه، إلقاء الشخص الجاهل فيه يعني في هذا القبيح من يابا، من باب على أن حرمة إلقاء الآخرين وإغراءهم بالقبيح بقطع النظر، مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، لا غرض مسألة وجوب إظهار العيب. وإلا يعني إذا ما سلمنا أنها منكر وقبيح فما راح تكون عيب. أنا ذا فتأمل، لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أحد مطلبين. الأول إن الشيخ قال على أن النجاسة إنما كانت حيث من باب أنها منكر وقبيح، أي تناولها منكر وقبيح. ومعه من المناسب يكون التعليم بما بحرمة التسبيب والإغراء بالقبيح، وليس بوجوب إظهار العيب. ونحن نقول ما المانع من التمسك بكلا الوجهين، بهذا وبهذا؟ فهي عيب لكونها منكرا وقبيحا، وآنذاك يحرم التخبيث. من جهتين، من جهة أن ذلك تكذيب وإغراء القبيح، ومن جهة وجوب إظهار العيوب الذاتية. وصحة الأول لا يمانع، لا تمانع، لا تمانع ماذا؟ صحة الثاني، هل يمكن اجتماعها؟ إشارة إلى هذا المطلب أو مطلب ثاني؟ من قال إن العيوب الخفية يجب إظهارها؟ بل بالإمكان أن يقال لا يجب ذلك، وإنما يثبت الخيار للمشتري. ولذلك إذا أردنا أن نبيع دارا أو سيارة فهل يجب علينا أن نبين جميع عيوب السيارة؟ لا إله إلا الله، هي شنو؟ كلا. وإنما لو ظهر عيب يكون للمشتري خيار فرد بسبب العيب. أو إشارة، أنا قلت إلى أحد مطلبين، شو ستلافت عليه السؤال ثالث، أو على مطلب ثالث، إشارة إلى مطلب ثالث، أن النجاسة ليست عيبا من ناحية كونها منكرا وقبيحا. طبيعة هذا المعرض الكفت أنه يقول الغش حرام، أما السكوت عن العيب ليس، هذا فليتبع في الأخير، الغش حرام أما السكوت عن العيب. أقول لك الموضي تعالى على كيف معنى الغش، شنو معنى التلبيس؟ يعني بمعنى على انه هي اذا فيها عيب في الحقيقه يخليها شويه ذهن الان اللي شويه تمشي سياره حتى لا يتضح العيب. هذا يسمونه غش، لان فعلت شيء اخفيت عليه ذلك
العب. أنا إذا ضرب على نودة أنا ما أقصد هذا العب، لم أفعل شيء، بل هو ما سألني. لا أجل لها الموجود موجود أخذ يوم. فإذا على هذا الأساس ماذا لا يصف عنوان هل إلغي على أي حال المقع أو إشارة إلى مقب الزائف، وهو أن يكون النجاسة عليه من جهة كونها منكرا وقبيحا أمر بعيد. فإنه ما معنى كونها قبيح ومنكرا، وإنما هي عيب من نواحي أخرى، حيث على أنه لا يمكن الأكل آنذاك شرعا، وتتنجس الملابس بملاقاة تلك العين، ويقع الإنسان في مشكلة مشكلة ماذا؟ الغث والتضييق. جبنا سهل يعني عند بعضهم، فهي عيب لهذا وليس لكونها قبيحا حتى يكون التقديم محرما من باب الإغراء على القبيح أو في القبيح. على أي حال لن طول زين، هذا الأمر الموضع الثاني بحمد الله انتهى. الموضع الثالث بذي المشهور، هل يجب أن يكون الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء؟ إن الروايات المتقدمة التي قرأناها قبل شهر رمضان لم تشتمل على ذلك، وإنما قالت بينه ليستصبح به، أما تحت السماء لا يوجد هذا الشيء أبدا. راجع على، ولكن المشهور بين الأصحاب هو لزوم ذلك، يعني أن يكون الاستطلاع تحت السماء، بل صاحب السرائر قال المسألة ليست خلافية. سبحان الله، خلاف ما في لزوم ذلك. الشيخ الطوسي زي ما الطوس قال روى أصحابنا أنه يلزم أن يكون تحت السماء، ولكن لم ينقل روى، فقط قال روى. وهذه بمثابة، وهذا الكلام يعد بمثابة الرواية المرسلة. وعلى هذا الأساس فما هو الموقف؟ ماذا نفعل الآن؟ المناسب هو عدم لزوم ذلك، يعني أن يكون الاستصباح تحت السماء، وذلك بجهتين. الأولى إن الروايات المتقدمة كثيرة وكلها مطلقة، لم يذكر في بعضها ذلك، ونفس كثرتها مع عدم ذكر هذا القيد فيها يجعلها عافية عن التقييد بأن يكون الاستصباح تحت السماء. وهذا مطلب حرفي مدركه العرف، فالعرف متى ما واجه روايات كثيرة وكلها مطلقة، وجاءت رواية واحدة فيها الخير، فنفس كثرة الروايات مع إطلاقها بشكل المطلق وكونها مطلقة هو يبعد من قابليتها علما
للتأمين.
أي ناحية أولى؟
ناحية ثانية.
نقول إن المقيد هو ضعيف في نفسه. بقطع النظر عن مسألة أن الروايات المطلقة كثيرة. نفترض الروايات المطلقة كانت واحدة. لكن المقيد هو ضعيف، فإن المقيد ما هو؟ ليس إلا المرسل. وهي ضعيفة السنة. لأنها مرسلة. إلا أن يدعى الجبار بمن؟ بالشهرة وبعدم الخلاف الذي ادعاه صاحب السراب. ولكن يرد أولا وثانيا. ولكن يرد أولا وثانيا. أولا الانجبار لا نسلمه باعتبار أن بعض الفقهاء قالوا لزوم الاستصباح تحت السماء علل. لماذا؟ لم يقل للمرسل حتى يحصل الجبران، بل علل بما لأن دخان المتنجس نجس فيلزم تنجيس البري الشخص مثلا. علل الأمر الواحد هذا معناه أنه لم يستمر إلى الرواية حتى تنجبر بعمل الأصحاب. هاي من ناحية. ومن ناحية ثانية إن الرواية المذكورة يمكن حملها على الاستحباب أو الكشف. فإن الشيخ الطوسي قال روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء، ومن المحتمل أن يكون ذلك بنحو استحباب دون الإلزام والوجوب حتى تكون مقيدة للروايات المطلقة. ويحتمل أنه يقصد منها الإرشاد، يعني يراد أن يقال لا تستصبح به تحت السماء وإلا سوف يلزم تنجس الساق، وتقع أنت في مشكلة، مشكلة تنجس الساق، لأن مطر بعد ينصاف ينزل والماء يبرشن ومستخاب تقول لي خلي يتنجس الشيء صحيح على أي حال. فهي إرشاد إلى ذلك إنه من المحتمل هذا يصدنا، ولعل حملها على ذلك حملها على ذلك يعني إما الاستحباب أو الإرشاد، أو لا من حملها عليه من على الإلزام. لماذا أو لا من حملها على الإلزام؟ لإباء تلك الروايات الكثيرة عن المطلقة، يعني عن التقييم. هذا ما أفاد الشيء. ثم بعد ذلك يقول قدس سره الخلاصة أقولها لكم بشكل واضح. الخلاصة أقول بشكل واضح وصريح من ناحية المناسب لا نفتي بلزوم ذلك، وذلك لأجل ماذا؟ الروايات لأجل كثرتها آدي عن التقييد كما قلنا، ولأجل ماذا ما قلنا؟ لأجل ماذا؟ أن المقيد هو في نفسه ضعيف كما أشار.
فمن ناحية مناسب أن نرسم البلزوم من الاستصلاح تحت الاستثناء، لكن من ناحية ثانية الذي يمنعنا شنو هو يمنعنا؟ الشهرة. إيه الشيخ الأنصاري هو أيضا أقول ترى يدير بال الشهرة الموجودة ونقل عدم الخلاف من قبل صاحب السرائي شو نسوي؟ شو نسوي؟ فلنرجع إلى الأصل العملي، تعارض بين هاي الشهرة من ناحية ونقل عدم الخلاف من ناحية ما أشرنا إليه من ذلك الجانب، نرجع إلى الأصل العملي وهو البراءة عن لزوم كونه تحت. هذا جدير لولا ها شنو عليه أن هذا فيه مخالفة للمشهور، فالاحتياط من هذه الناحية يكون جديرا وحسنا، فإن مخالفة المشهور تحتاج إلى قلب قوي، ونحن ليس لنا قلب، لا الحمد لله عندنا قلب قوي، لكن من جهات أخرى من هذه الجهة نأتي مخالف المشهور ومخالف الاحتياط، لا، فلذلك الأحوط النتيجة النهائية الأحوط هو ماذا؟ أن يكون تحت السماء، لا تكون أخوتي وأحبتي. إذن فنيا وصناعيا المناسب شنو إيش؟ هو عدم لزوم الاستصلاح تحت السماء، هذا فنيا وصناعيا. لماذا؟ قلنا لماذا؟ لأنه الروايات المطلقة عربية عن التقييد وكثرتها، والمقيد هو في نفسها ضعيف، هذا مقتضى الصناعة. لكن في مقام الفتوى قد الفقيه ماذا؟ لا يتجرأ، لا يجرأ على السير وراء الصناعة ما دام الشهرة مخالفة له، فلذلك يختار الأفضل أن يكون تحت نطبق العبارة. الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال، مو تقرأها ظلال، ظلال فرق، ظلال إذا قلت له مقابل الهدى، الظلال هو هذا، تحت الظلال محظور بغير خلاف، فلا عدم الخلاف. وبالمبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستطرق به تحت السماء دون السقف. طب يلا شيخنا الأنصاري شو نسوي هسه؟ يقول شو نسوي؟ المناسب من ناحيتين أنه لا يلزم تحت السماء. الناحية الأولى طبيعي هو بيسوي لك من ناحيتين، هو يبين لك المطر كان أن لحظة مشكلة، لكن هاي الناحية الأولى اللي بيتبعونا إلى أنه من يلتزم أن يكون تحت السماء، الأطلاق كتة سفينة نفس كثرتها نويل على آبي عن التقييد، لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها وورودها في مقام البيان واردة في مغارتها تتكون عن هذا القيد. أنت حيث مقيدين ولا مجيب مقيد، هاي الناحية الثانية، ولا مقيد لها، ماكو مقيد من الخارج حدا ما يدعى من مرسلة الشيخ الذي أشار إليها بقوله روى أصحابنا المنجبرة بالشهرة المحقق صحيح شهرة ثابتة محقق عنده، والاتفاق الذي حكاه المحكي يعني من خلال صاحب السراء، ولكن الجواب الانجبار من قدره، لكن لو سلم الانجبار ليس من قدره، لأن الأصحاب بعضهم علل لأنه تحت السماء ما على الرواية المنطلة لا على ديمة بالنجاسة، لكن لو سلم الانجبار تقبلنا النظر عن هذه الصورة، فنقول على أنه الاعتبار على أن المرسلة يقصد منها الاستحباب أو الإرشاد، فلنحملها على ذلك دون الإلزام حتى نقيد فيها تلك الرواية. فغاية الأمر دورانه، يعني دوران هذا المقيد هو أصحابنا، بين أن يكون دار على الإلزام فيكون مقيد علما الى الروايه،
او كان ان حمله لا على الالزام، علما على الاستحباب او الارشاد،
دوران بين تقييد المطلقات المتقدمه، يعني ان يراد به الالزام، فالنتيجه فيه مقيد الى الروايات او حمل الجمله الخبريه، يعني روى اصحابنا. أو تحمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد، إرشاد حتى يعني شنو ما يتنجس، لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس. بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة الدخان النجس، بناء على أنه ليس هذا دخان نجس، شو اتهمنا دين النجس، الدخان النجس، يعني ويا الدخان كيف طاعت؟ هاي ذرات صغيرة لطيفة نعبر عنها، قد لا يخلو من أجزاء لطيفة، لطيفة يعني هاي صغيرة دقيقة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة راح يتنجس السقوف. إذا الأمر يدور بين أن حمل على الإنسان هذا المقيد يعني رواه أصحابنا، أو بين أن حمل عليه من حمل إرشاد أرض ولا ريب عن مخالفة الظاهر في المرسل، يعني مخالفة يعني أفترض ظاهرها الإلزام، لكن الخالف هذا الظهور في الإلزام ونحملها علينا على استحباب على الإرشاد أو لا، خصوصا الإرشاد لعل الاستحباب شوية فيه بعد، لأن هو نفس يسري بعد الاستحباب، يعني الاستحباب يعني استحباب نفسي، يعني هو اصلا مستحب على انه لا يكون تحت السقف، مو من باب يتنجس السقف، لا هو اصلا مستحب في نفسه مستحب الا ان يكون تحت السقف، يعني انه ان يكون هذا لا لنكته التنجس وانما لنكته تعبديه، اصلا هو تعبديه مستحب ان يكون تحت السقف لا تحت السقف. على بعيد في الحقيقة الأقرب أن يكون لأجل الإرشاد، يعني لأجل تنجس السقف، فلذلك المخالفة الظاهر في الإلزام الظهور في الإلزام نخالفه ونحمل الرواية على أحد الاثنين، إما الاستحباب أو الإرشاد، والإرشاد كما قلنا أولى، لذلك يقول ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسل يعني ظاهرة في الوجوب إن خالفه بالحمل عليها على أحد أمرين، هو الاستحباب أو الإرشاد، خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، وجه الأولوية ماذا؟ وجه الأولوية ماذا؟ قلنا لأنه يلزم ماذا؟ تقييد المطلقات وتلك المطلقات لكثرتها، هذه تكون أصل الكثرة تكون هذه عن التقييد، خصوصا مع ابتناء التقييد، خصوصا يقول إذا في تبني عليها إذا تريد تبني على التقييد يعني يكون تحمل أعياما على الإلزام، مو تبني ولا، وهذا الإلزام بعيد، ليش بعيد؟ لأن يكون تبني على أن هذا الدخان نجس واحد، أو تبني على أن تنجيس السقف محرم، يكون هيك تقول، إذا تريد تقول بالتقييد أكرر، إذا تريد تقول بالتقييد يعني معناه يكون تبني على انه الرواية تدل على الالزام، هاي الرواية الحرب يدل على الالزام ان يكون تحت السماء، هذا الالزام هذا معناه لماذا هذا الالزام يكون يبني على احد امرين، لو يبني على انه كلا الامرين مو على احد امرين، على كلا الامرين يكون يبني على انه هذا الدخان نجس، وهذا اول الالزام، وثانيا يكون يبني على انه ماذا تنجيس السقف حرام لا يجوز، وهذا هم صعب، لذلك يقول خصوصا مع ابتناء التقييد اما على ما ذكره الشيخ من دلاله الروايه على نجاسه الدخان، يكون يبني على نجاسه الدخان الذي هي مخالفه للمشهور نجاسه الدخان، لان المشهور يرى تعبده لا لنجاسه الدخان، واما انه لا نقول على انه السبب ليس بنجس، ولكنه هذا حكم تعبدي محض، أنا في أثناء الشرح قلت شنو ولمي على أنه يحرم تنجيس السقف، لا لو نبني على انه هذا نجس هذا الدخان طبيعي يكون نظم له ضمير، او نبني على ان تنجيس السقف حرام تعبده، هاي الاضافه تحتاج. بس هو الشيخ جعل المطلب الثاني لا هذه الاضافه، هاي الاضافه تحتاجها. نبني على بل نجاسه الدخان هو طبيعي انه يحرم تنجيس السقف، هذا ايضا ضميمه هاي واضحه نحتاج. ونبني احيانا او نبني احيانا على مطلب ثاني انه الدخان ليس بالنجس، او ان السقف لا يحرم تنجيسه، ولكن هذا الحكم حكم تعبد انه يلزم ان يكون تحت السماء، واما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في هذا البعد يعني ايضا. ولعله لذلك يعني لعجز بعدي كلا المطلبين النجاسه الدخان وكون الحكم تعبدي محض، حتى في المقصود في الكراهه مع روايته المرسله، هو رواها الروايه لكن مع ذلك ما عمل بها وابتى بالكراهه. والانصاف الله شيخنا الانصاف النتيجه انت شنو رايك؟ قد نعرف المساله لا تخلو عن اشكال، ليش؟ لان من جهه مناسب نفسي بعدم لزوم ذلك يعني تحت السماء. ليش؟ من ناحيه ظاهر الروايات البعيده عن التقييد لابائها في انفسها عنه، هذه الناحيه الاولى نفس كثرتها تجعلها عابيه عن التقييد. ومن ناحيه ثانيه همات ايضا وإباء المقيد عنه، يعني المقيد هو المرسل، قلنا هاي المرسلة ما يمكن أن تكون مقيدة، لماذا؟ لنكتتين بناحيتين بين ولا يوافق المشهور تماما. شنو رأي الثالث؟ يقول هو التفصيل، يقول تارة نفترض أنه لو شعلنا هذا الدهن أوقدنا بهذا الدهن المتنجس أوقدنا النار حتما سوف يتصاعد ذرات إلى إذا حكم في بره، هنا يلزم أن يكون تحت السماء. وإذا لا ندري حكمه كما إذا كان فاصل موجود بين السقف وبين النار، خصوصا إذا كانت النار على مستوى ثاني وهنا ما معلوم يتصاعد، هنا لا يلزم أن يكون تحت السماء، فليكن تحت السماء. إذا فقط في الحالة الأولى يلزم أن يكون تحت السماء، العفو تحت السماء، وهذا منه مبني يظهر منه أنه يبني تنجيس السقف، أنه يبني تنجيس السقف، فشي يظهر منه؟ تنجيس السقف حرام، والحال انه اي مانع من تنجيس السقف، فخلي السقف متنجس، اي محذور فيه، لا دليل على حرمة تنجيس السقف، بل المشهور قد يظهر منهم، المشهور قد يظهر منهم انهم يبنون عليهم على حرمة تنجيس السقف، من اين تستفيد؟ ان المشهور يبنون على، يقول لأنهم قالوا هذا الحكم تعبدي، يا أي حكم؟ يعني أن يكون تحت السماء لا تحت السقف، هذا الحكم تعبدي وليس لأجل نجاسة، وليس لأجل نجاسة الدخان، فإن الدخان طاهر من هذا التعبير، من هذا التعليل، فإن الدخان طاهر يظهر أنه لو لم يقولوا بطهارته وقالوا بنجاسته فتنجيس السقف ماذا؟ محرم، شيء الله. وإلا إذا تنجيس السقف عندهم ليس بمحرم كان من المناسب ماذا يعللون؟ كانوا يقولون هذا الحكم تعبدي اي حكم بان يكون تحت السماء لانه لا يحرم تنجيس السماء، من المناسب يعللون لانه يعلل بمن؟ لانه طاهر مكرر. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا على أن الحكم بأن يكون تحت السماء هذا
عقب تعبدي. لماذا؟ لأن الدخان طاهر وليس بنجس. من هذا الكلام ما لا يظهر أنه لو كان نجس ماذا؟ يحرم تنجيس الدخان. يظهر أنهم يبنون علينا على ذلك. إذ لو كانوا لا يبنون على تنجيس السفر حرم تنجيس السفر، فمن المناسب أن يقولوا أن هذا الحكم تعبدي، يعني أن يكون تحت السماء. لماذا؟ لأجل على أنه أقصى ما يلزم من استطلاع به تحت السقف تنجس السقف وليس بحرام. كان المناسب تعليل التعبدية بهذا، لا تعليل التعبدية بمن؟ لأنه طاهر وليس بنجس. نطبق العبارة، يقول: ثم إن العلامة في المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن وما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول. اختفى هو في العبارة، حذفه لوضوحه، يعني وخالفهم في الثاني. فوافق المشهور في الأول وهو مبني، يعني هذا رأي بأنه إذا علمنا بتصاعد شيء من أجزاء الدهن هذا مبني على ثبوت حرمة تنجيس السفر. لكن يقول الشيخ الأنصاري لن يدل عليه دليل، ماكو دليل على أنه السفر حرام، وشكوا في أيمان حديثا. وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا، لا يعني وليس لنجاسة الدخان معلل بما، ليس بنجاسة الدخان معللا لطهارة الدخان النجس. وإن كان ظاهر كل من علل التعبدية بهذا، أي بأنه الدخان ظاهر، وإن كان ظاهر التفاعل على حرمة تنجيس السقف يعني، وإلا كان الأولى تعليل التعبد به، به يعني بمن به؟ لا بعدم حرمة. وإلا كان الأولى تعليل التعبد به، يعني به يعني بمن؟ بجواز تنجيس السقف، بعدم حرمة تنجيس السقف، لا بمهارة ألف الدخان كما لا يحصل. هذا الموضع ماذا؟ الثالث انتهى. الموضع الرابع: هل يجوز الانتفاع على غد ان شاء الله؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد الى يوم السبت ان شاء الله.